الأكثر، ويبقى زاوية أو مقدار غير مباح هو الأقل، فبهذا تحصل تمام المنة على العباد، لأن كل ما في الأرض خلق لهم ليستمتعوا به. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الزينة التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، الأصل إذن الإباحة، ويبقى جانب التحريم هذا الاستثناء. فالآنية كلها مباحة إلا ما سيأتي استثناؤه، ودل على ذلك ما قلنا من الكتاب، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه صيغة استماعهم الامتنان، وغيرها من الآيات أيضا من السنة، دعوني ما تركتكم، دعوني ما تركتكم، دل على أن الأصل ماذا؟ الإباحة. إذ لو كان الأصل التحريم لقال اسألوني عن كل أمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ للرسالة، فما كان من تحريم بينه، وما كان من حلال بينه، وهناك أمور مشتبهة تخفى على كثير من الناس يسأل عنها أهل العلم ممن وهبهم الله معرفة وإدراك وبصرهم، أو يحتاط فيها الإنسان إن اشتبهت عليه من كل وجه، يحتاط فيها ويتجنبها، يجتنب المشتبهات. وأيضا وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، وإن كان الحديث فيه ضعف، هذا الحديث الأول في الصحيح، لكن هذا في السنة فيه ضعف، لكن يؤيد المعنى الأول، يؤيد المعنى الأول. وهذا يدعونا إلى أن ندرك أن المسائل إما أن تكون في جانب العبادة، وإما أن تكون في جانب المعاملات الحياتية. فالعبادات توقيفية، العبادة توقيفية، ليس للعقل ولا للنظر المجرد عن الدليل أي حق في إثبات أو نفي، وذلك أن الله قد كمل الدين وأتمه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقد بين أن ليس لأحد أن يشرع في دين الله ما ليس منه، أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله، إذا من الدين ما أذن الله به، ومنه ما لم يأذن به، فهذا ملام وغير مقبول. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إذن الدين هو ما أذن الله به، أما ما لم يأذن به فهذا ليس من الدين، بل هو من الزيادة أو النقصان مما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. لذلك جاءت النصوص أيضا من السنة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا في جانب العبادات. إذا العبادة جانبها توقيفي، لا مجال لمجرد الرأي غير المستند للنصوص. وهناك جانب المعاملات وعموم حياة الناس، هذا فيها جانب الاجتهاد من أهل العلم بالنظر في النص إن وجد، أو الاجتهاد في التخريج على النص أو القياس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا بن جبل رضي الله تعالى عنه لأهل اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فادعوهم أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأبلغهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا بين له أولويات الدعوة. لاحظ هذا جانب العبادة الآن الشهادتين وجانب أيضا الصلوات الخمس. ثم لما سأل معاذ كيف ينظر في المسائل قال أنظر في كتاب الله، فإن لم أجد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد أجتهد رأيي ولا أعرف. يجتهد رأيه ولا يعرف ولا يألو ولا يقصر بذلك الجهد بالنظر في النصوص بالقياس الجلي. فهذه أتت تبعا، ولا نحن الآن في هذا الباب. نعم.
ولو كان ثمينا كجوهر.
ولو كان ثمينا، هنا ولو للخلاف، وهل هي من ألفاظ أو حروف الخلاف القوي؟ بعضهم يقول ولو الخلاف القوي، وإن للخلاف المتوسط، وحتى للخلاف الضعيف، وبعضهم يخالف بين ذلك، ولكن لعل السياق هو الذي يدل على مدى قوة الخلاف من عدمه. فهنا يقول ولو كان هذا الإناء من جوهر ثمين، فالمذهب على أن الجوهر الثمين غير الذهب والفضة يباح، تباح آنية المصنوعة من الجوهر الثمين. لماذا؟ لأن الأصل الإباحة، والنص إنما جاء في استثناء الذهب والفضة كما في حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه نهى عن الديباج والحرير، وأن تشربوا في آنية الذهب والفضة، وأن تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحديث أم سلمة الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، بلفظ الذي يشرب في آنية الذهب والفضة ويأكل في صحاف فيها إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الاستثناء على أن غيره على الأصل وهو الإباحة. نعم.
كجوهر وزهره يباح اتخاذه واستعماله.
يعني الآية من الجواهر الثمينة أو من الخشب أو من غيرها غير الذهب والفضة يباح اتخاذها، تصنع وتتخذ وإن لم ينتفع بها، ويباح استعماله بأن ينتفع بها بالوضوء أو الأكل أو غير ذلك من أنواع الاستعمال المباح، فكلها سواء في ذلك، يباح الاتخاذ ويباح الاستعمال. نعم.
غير جلد آدمي
غير جلد آدمي غير جلد الآدمي جلد الآدمي لا يباح استعماله ولا اتخاذه. لماذا؟ هل هو لنجاسته؟ لا، لكرامته. فالله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم الآية، فكرم الله سبحانه وتعالى بني آدم، مقتضى التكريم ألا يمتهن، لأن يتخذ شيء من بدنه في مثل هذه الاستعمالات، هذا نوع امتهان وابتذال. ولاحظ غير جلد آدمي، وهذا يدل على أن المسلمين أهل عدل في الناس، لم يقل جلد مسلم والكافر كيف، لا، نحن أهل عدل، الله كرم بني آدم وجعل لهم حرمة، فلا يستعمل أجزاء من أبدانهم كغيرهم من المسلمين، سواء كان هذا الآدمي مسلما أو غير مسلم. فأهل الإسلام أهل عدل في الناس، لأن دينهم يأمرهم بالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لذلك هذه أدبياتنا في كتبنا، وهذه أخلاقنا في كتبنا، أننا نسير وفق منهج الراشد، منهج اتخذ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم سلفنا الصالح نبراسا، نسير وفق نهجهم ونقتفي أثرهم. فكان في ذلك العدل والإحسان والإصلاح. لذلك تجد أنه قال جلد آدم، مع أن القتال أو العداوة بين المسلمين وغيرهم من الكفار موجودة، والصراع باقي بين الحق والباطل، ولكن هذا لم يمنع أن يبين أن جلد الآدم سواء كان مسلما أو كافرا لا يجوز استعماله ولا اتخاذه آنية، كما أنه في الحرب نهينا عن المثلة في القتلى سواء كان كافرا وثنيا أو كتابيا أو غير ذلك، فلا يجوز. هذه من أخلاقياتنا وآدابنا، وهذا من فضل الله علينا.
إلا آنية ذهب وفضة،
إلا آنية ذهب وفضة، هنا استثناء من العموم، استثناء وخص من ذلك العموم حينما قال كل، استثناء الذهب والفضة بما جاء في النص. ما قدمنا من حديث حذيفة بن اليمان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في صحاف الذهب والفضة، وما جاء من حديث أم سلمة من الزجر عن الشرب رواية أخرى والأكل في آنية الذهب والفضة، وأنه يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الوعيد يدل على عظم حرمة ذلك الفعل، على عظم حرمة ذلك الفعل. نعم.
ومضرب بهما أو بأحدهما،
الآنية إما أن تكون مصمتة كلها من الذهب ومن الفضة، وإما أن يكون فيها جزء من الذهب أو الفضة، بأن يكون ضبة أي قطعة يسد بها أو يلحم بها الشك الكسر في الإناء، وسيأتي تفصيل ذلك ما يستثنى من هذا المنع. وإما أن يكون تمويه مموه بالذهب أو الفضة، بأن يوضع في حمض معين ويكون هناك نقل هذه المادة الذهبية أو الفضية لهذا الإناء المراد تمويهه بالذهب أو الفضة، هذا معروف قديما، وهذا كثير منا درسه في العلوم، عملية نقل هذه المادة سواء كانت هذا ملعقة أو إناء أو غير ذلك. وقد يكون مكفت بأن يبرد الإناء حيث يصير فيه شبه مجاري، وتوضع فيه خيوط من ذهب أو فضة وتدق حتى تصل، أو مطعم بأن يحفر حفر فيه وتوضع فيه قطع من ذهب أو فضة، أو مكفت يوضع له طلاء زي طلاء ورق من ذهب أو فضة يطلى به هذا الإناء. فهذه الأنواع سواء كان هذا الإناء مصمة من الذهب خالص من ذهب أو فضة، أو فيه شيء من الذهب أو الفضة بصورة من تلك الصور التي ذكرناها، المدبج أو الكفت أو المطلي أو المموه أو غير ذلك من الصور التي قد تحدث بعد ذلك من أنواع الصناعة. نعم.
غير ما يأتي وكذا المموه.
غير ما يأتي في الضبة، لأن هناك استثناء في مسألة الضبة، ضبة يسيرة من فضة لحاجة هذه مستثناة وستأتي إن شاء الله. وغير ما يأتي أيضا في باب زكاة الأثمان، مما يباع للرجل في السلاح ونحوه، أو من ضبط الأسنان، أو اتخاذ أنف كما في قصة الصحابي رضي الله عنه حينما اتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. فهذه ستأتي في باب زكاة الأثمان، أو ما يأتي في باب اللباس، لأن باب اللباس أوسع من باب الآنية، فهناك في باب اللباس يباع ما لا يباع في باب الآنية. نعم.
والمقضي والمطعم والمكفت بأحدهما فإنه يحرم اتخاذها لما
يحرم. أولا الاتخاذ، المذهب أنه يحرم اتخاذ ما كان الإناء من ذهب أو فضة، إن كان الإناء من ذهب أو فضة أو فيه شيء من الذهب والفضة غير ما استثني أو ما سيأتي استثناء الضبة اليسيرة من فهذا يحرم اتخاذه. قالوا يحرم اتخاذه لأن ما نهي عن استعماله نهي عن اتخاذه على هيئة الاستعمال، ما نهي عن استعماله مطلقا نهي عن اتخاذه على هيئة الاستعمال. هذا آنية الذهب والفضة ألم يأتي النهي عن استعمالها مطلقا؟ فإذن ينهى عن اتخاذها على هيئة الاستعمال، لأن اتخاذها على هيئة الاستعمال فيه محاذير، ذريعة لأن تستعمل فيدخل في الإثم، فيه إضاعة للمال، يضع المال في غير ما أمر الله به وسيسأل عن هذا المال، عن مال فيما أيضا فيه المعنى الذي لأجله نهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، وهو العلة. وهذه العلة سواء قلنا أنها كسر قلوب الفقراء أو تضييق للنقدين، فهذا ضرر على الأمة. لما هذه الأثمان تحول إلى مبتذلات آنية هذا يضيق النقدين ويضعها في غير ما خلقت لأجله، وهي أنها أثمان للأشياء. وأيضا فيه معنى عدم تطهير القلب وتنزيهه مما قد يدخله من الفخر والخيلة وعدم الذل، كمال الذل والعبودية لله سبحانه وتعالى. فلذلك كان من أخلاق الكفار أنهم يتخذون الآنية من الذهب والفضة، وهذا منهي عنه أهل الإسلام، منهي عنه أهل الإسلام سواء كانوا رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا، منهيون عن هذا، لأن ملامسة الذهب والفضة بمثل هذه الآنية قد تدخل على الإنسان ما يكون فيه ضعف كمال عبوديته لله سبحانه وتعالى. لذلك تجد من أخلاق الجبابرة لا سيما من الرجال أنهم يكثرون من استعمال الذهب والفضة في حاجياتهم وأوانيهم وغير ذلك، لأن فيه نوع ارتفاع وزهو، وهذا ينافي كمال العبودية والذل لله سبحانه وتعالى. وفيه نوع تعلق بالدنيا، التعلق المذموم الذي فيه الغفلة عن الآخرة، والبعد عنها وهذا مذهب. فلذلك كان معنى الاتخاذ الاتخاذ في معنى الاستعمال من هذا الوجه. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فوجه عند الأصحاب الحنابلة الشافعية أن الاتخاذ مباح جائز. قالوا لأنه مثل الحرير ثوب الحرير منهي عنه الرجل لكن يجوز له اتخاذ. هذا فيه نظر حقيقة، لأن ثوب الحرير وإن كان رجل منهي عنه لكن هل هو منهي عن استعماله مطلقا ولا منهي عن استعماله في حالات أو مباح له استعماله في حالات؟ أولا أنه مباح له استعماله في حالات لا مطلقا. إذا كان مريض مثلا بحكة ويحتاج إلى استعمال هذا الحرير في صفوف الجهاد لما فيه من القوة ومعنى لكسر قلوب الأعداء، هذا أيضا مواضع التي أبيح فيها. أيضا قد تستعمله النساء، قد تستعمله النساء يتخذه وتأخذ هذه المرأة وتجعله لباسا لها إذا كان لا يشابه لباس الرجال، فلم ينهى عنه إذا مطلقا، إنما نهي عنه في حالة دون أو في حالات دون بعض الحالات. ونحن نقول هنا ما نهي عنه مطلقا وهو الأكل في آنية الذهب والفضة.
لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب
لما فيه من السرف لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، هذه العلة المتلمسة للنهي عن الأكل في آنية الذهب والفضة. لما فيه من السرف والخيلاء وكسر نفوس الفقراء، لاحظوا السرف يتعلق بماذا؟ بالمال، والخيلاء يتعلق بقلب المستعمل، وكسر قلوب الفقراء يتعلق بالآخرين. فإذن ثلاثة أوجه: السرف وهذا المال أنت مؤتمن عليه لا تضعه إلا حيث أمرك الله وأباح لك، وليس لك أن تضعه فيما حرمه الله عليه، ومما حرمه الله الإسراف ولا تسرف، والتبذير وقد نهى عن التبذير وهذا من التبذير. وستسأل عن هذا المال، عن مالك فيما اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيضا من العلل قالوا تضييق النقدين، لأن الذهب والفضة أثمان للأشياء على مر العصور واختلاف الناس. هل تجد أحد يقول أن الذهب والفضة في يوم من الأيام لا قيمة لها؟ على مر العصور يختلف عصر من عصر أن تكون هي تقيم أو تقيم، لكن ماليتها ثابتة فيها بجعل الله. لكن أوراق النقدية إذا كسد اقتصاد بلد وش يصير على أوراق النقدية؟ منعها السلطان، قال هذه العملة ممنوعة خلاص لا تعاملون بها، وش يصير لها قيمة؟ تنتهي. مثل البلدان التي جاء حروب مثل الحرب العالمية الثانية، المارك الألماني وش صار؟ لا قيمة له، كيس مش كبره ما يشبه. مثل حصل العراق في لبنان، أوراق مجموعة من أوراق ما تمثل ولا يزهدون الناس فيها، لا قيمة لها في بعض الأحيان، أو منع الاستعمال بها ما عاد لها قيمة، ما عاد تستعمل بها، ما عاد تستعمل. لكن الذهب والفضة على جميع الأحوال وفي كل العصور ومختلف الناس هي مال، سواء كانت تباع أو هي يشترى بها الأشياء. فالثمنية بجعل الله، فهذا سر بقاء الثمنية فيها بخلاف غيرها مما يثمن به الأشياء كالأوراق النقدية هذه الأوراق قد تكون في يوم من الأيام تستعمل، وقد يكون لا قيمة لها في عصر من العصور، قد لا يكون لها قيمة في عصر من العصور. لو جبتها الريال المصري الأول الآن شو يساوي كسلعة كثمن للأشياء؟ تبي تشتريها في السوق يقول لك ما حد يشتري يبيعها، ما حد يبيعها. الجنيه الآن يتعاملون بالجنيه، إذن لا قيمة لها الآن، لا قيمة. أما الذهب والفضة لا، تروح للبنك معك ذهب فضة يشوفون كم قيمته، إما أنهم يشترونه أو يعتبرون يسك ويكون هو عملة يتعامل بها الناس. فهذا المعنى موجود. إذن تضييق النقدين، إذا تحول النقدين الذهب والفضة إلى آنية وما يلحق بها من شمعدنات لمبات الثريا أو مقابض الأبواب أو صنابير الماء أو غير ذلك من استعمالات الناس، هذا يذهب ويقضي ويسرف فيها مما يجعلها تتناقص في الأمة فيضيق على الناس استعمالها.
واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما،
واستعمالها في أكل وشرب، حكى بعضهم الإجماع على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة محرم، حتى النووي غير ابن عبد البر وغيره من العلماء، ولكن هذا الإجماع حكاية هذا الإجماع فيه نظر، لأن فيه خلاف حقيقة. داود الظاهري لا يرى تحريم الأكل، لأن عنده حديث من سلمة رواية رواية عند مسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال إذا الأكل غير داخل، ولعله لم يبلغ حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم، هناك من يقول بالكراهة، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأمر على التحريم، وأنه يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لما جاء في النص، نص حديث حذيفة بن اليمان وحديث أم سلمة بلفظه الآخر: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة ويأكل فيها إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
ولو على أنثى لعموم الأخ،
ولو على أنثى، لأن قد يتوهم متوهم ويقول الأنثى يباح لها التحلي، فيجوز لها إذا الأكل في آنية الذهب والفضة. نقول لا، التحلي أباح الله للأنثى أن تتحلى بالذهب والفضة، لأنه زينة وهي في حاجة للزينة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فامتن الله على المرأة بأنها تنشأ في الحلية وتتزين بها لتظهر جمالها عند زوجها وتكمل به ما ترى من نقصها، وهذا المعنى غير موجود في آنية الذهب والفضة، لأن آنية الذهب والفضة في الأكل ليس فيه زينة بالنسبة للمرأة في بدنها. فالمرأة كالرجل في ذلك، فلا يباح لها استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب كالرجل، على الصحيح من قولي أهل. نعم.
وعدم المخصص،
لأن النقطة لا تأكل، هذا يعم الذكر والأنثى. إذا جاء اللفظ إما أن يأتي في السياق ما يدل على أنه يراد به الذكر، أو يأتي في السياق ما يدل على أنه يراد به الأنثى، أو يأتي لفظ عام يدل على الجميع. إذ الأصل أنه يشمل الجميع. لا تأكلوا، خطاب للأمة بذكرها وأنثاها، وأنثاها. الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر، الذي يشمل الجميع. فهذا العموم لا مخصص له، فيشمل جميع أفراد من يدخل تحت هذا اللفظ، ولا ثم مخصص يخص المرأة من ذلك العموم، فتكون داخلة في هذا العموم. نعم.
وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج.
نعم، لحاجتهن للتزين، وكان من منة الله عليها أن أبيح لها التحلي بالذهب والفضة، كما أبيح للرجل اتخاذ خاتم من فضة وبعض ما سيأتي في زكاة الأثمان، قبيعة السيف، مسمار، ربط الأسنان في قصة ابن عرفجة حينما قطع أنفه، مما جاء النص باستثناء.
وكذا الآلات كلها.
كل الآلات أيضا من الذهب والفضة لا يباح اتخاذها ولا استعمالها، لأن المعنى الذي لأجله حرم الأكل بآنية الذهب والفضة موجود فيها، وهو صرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، أو المعنى الآخر على اختلاف في العلل العلة، أو تضييق النقدين، أو منافاتها كمال العبودية والذل لله سبحانه وتعالى. فهذه المعاني موجودة في اتخاذ هذه الآلات من الذهب أو الفضة، موجودة فيها. فكان اختيار المؤلف وهو مذهب عند الحنابلة تحريم اتخاذ واستعمال الآلات كلها من الذهب والفضة، إلا ما سيأتي استثناؤه. والآلات مثل ما ذكرنا قبل، مثل سريات هذه النجف، مقابض الأبواب، القلم، الساعة، الشمعدنات، إلى غير ذلك من أنواع الآلات، مثل ميل المكحلة. هذا في خلاف، بعض الأصحاب يرى جواز اتخاذ الميل المكحلة من الذهب من الفضة كما اختيار شيخ الإسلام للحاجة، لأن قد يكون فيه ضرر استعمال غيره، إلى غير ذلك من المسائل. نعم.
كالدوات والقلم والمصعب.
كالدوات، دوات اللي يوضع فيها الحبر، والقلم والمصعب يعطيه اللي يصعط به، كل هذه أنواع من الآلات التي لا يباح اتخاذها أو استعمالها من الذهب والفضة. نعم. لعموم النص والمعنى. طيب، بعضهم قال لا، التحريم جاء في الأكل والشرب، هذا النص، وهذه الآلات لا تستعمل الآن في الأكل والشرب، فكيف تدخلونها أو تدخلوها في ذلك العموم؟ نقول نعم، جاء النص في الأكل والشرب، لكن الأكل والشرب هذا خرج مخرج الغالب، إذا الغالب بالآنية تستعمل في ماذا؟ أكل والشرب. أول أدوات تدخلها بيتك الأكل والشرب، أدوات الأكل والشرب، الإناء الذي يكون فيه شربك والإناء الذي يكون فيه أكلك، قبل أن تدخل أشياء أخرى، فهذا غالب الاستعمال، خرجت مخرج الغالب، فلا يكون الحكم مقصورا عليها، بل يشمل غيرها ممن يشترك مما يشترك معها في المعنى. فيحرم غيرها من الأدوات. وقال من يبيح استعمال أدوات في غير أكل والشرب، قال جاء عند البخاري عن أم سلمة أن كان عندها جلجل من فضة تضع فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الناس ليتداوى المرضى فتخفض هذا الجلجل في الماء، فهي الآن استعملت هذا الإناء من فضة، دل على أن الفضة دل على أن التحريم إنما في الأكل لا في غيره من الاستعمالات. يقول أولا لو سلمنا ذلك، الفضة تختلف عن الذهب، فالتحريم في الذهب أشد منه في الفضة، لذلك جاء في الفضة ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا، كما جاء في حديث أبو هريرة وحديث معاوية ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا. لذلك بعض أهل العلم وسع استعمالات الفضة دون الذهب حتى بالنسبة للرجل. ثانيا هي وضعت هذه الشعرات في الجلجل من فضة لحفظ الشعرات، لأن لو كان من صفر قد تتأثر الشعرات، ولو كان من حديد فهو يوضع في الماء قد يتأثر تتأثر الشعرات ويتأثر الماء ويضر، ولو كان من خشب قد يكون له من ضرر. فهي استعملت أقل ما يمكن استعماله وهو الفضة لدفع الضرر. هذا والله أعلم.
والقنديل والمجمرة والمدخلة،
هذه كلها من الأدوات، من الأدوات التي يرى الأصحاب وهو المذهب عندهم أن يحرم استعمالها واتخاذها كذلك من الذهب والفضة. نعم بالمعنى
حتى الميل والحبر.
حتى الميل هنا حتى للخلاف، ونحن ذكرنا سبقا ذكرنا أن الميل فيه خلاف، فهناك وجهان من الأصحاب، بل هو فيه روايتين. من الأصحاب من يذهب فيه روايتان، من الأصحاب من يذهب إلى أن الميل يجوز استعماله اتخاذه من الذهب من الفضة للحاجة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو وجه عند الأصحاب، لأن فيه دفع ضرر، الميل يستعمل في تكفير العيب، فلو اتخذ من غير الذهب والفضة من حديد قد يضر، أو من الخشب قد يضر، أو من الصفر قد يضر، أما من الذهب والفضة فهو آمن، فللحاجة أجازوه، وهذا وجه عند الأصحاب. فلذلك أتى بلفظ حتى وليس خلافا قويا عند الأصحاب بل متوسط، فالأكثر من الأصحاب على عدم جوازه والأقل على جوازه كما اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
وتصح الطهارة منها أي من الآن
المحرمة. الآن انتهى مسألة اتخاذها واستعمالها كحكم عام، سواء كانت من ذهب مصمت خالص أو من شيء فيه ذهب، كما سيأتي حديث ابن عمر عند الدارقطني الذي يشرب في آنية الذهب والفضة أو شيء أو فيه شيء من ذلك إنما يجرجر في بطنه نار جهنم عند الدارقطني كما قال، فانتهى منها. الآن يتكلم على المعنى الأخص وهو استعمال هالآنية في الطهارة، هو استعمال محرم، لكن هل الطهارة تصح أم لا؟ الاستعمال محرم انتهى من هذا كحكم عام، لكن هل الطهارة من هذه الآنية تصح أم لا؟ المذهب أنها تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، قالوا لأن الإناء ليس شطا ولا ركنا بهذه العبادة فلا يؤثر فيها، هذا أمر خارج عنها. هل الإناء شرط في العبادة أو ركن من أركانها؟ إذن ليس شرطا ولا ركنا في العبادة فلا يؤثر لكونه أمرا خارجا عنها، فتصح الطهارة منها مع التحريم بالفعل، فعله محرم وطهارته صحيحة. أسبغ الماء على الأعضاء فارتفع الحدث، وهذا هو المذهب عند الأصحاب. ومن الأصحاب حنابلة من قال لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، واستدل بالعموم النص، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ولكن الصحيح أن تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة لما ذكرنا من التعليل.
وكذا الطهارة بها وفيها
طهارة منها بأن يقترف، وبها بأن يصب إبريق مثلا يصب، وإليها بأن يجعلها مصب تحته، ما تساقط من أعضائه ينزل بها، وفيها بأن يكون مثلا واسع ويسقط فيه ويغتسل أو يتوضأ. فهذه الصور الممكنة بها ومنها وإليها وفيها. ولاحظ حروف الجر كيف الحروف هذه كيف غيرت المعنى، وهذا من عظم اللغة العربية واتساعها، مما لا يشاركها بقية تشارك فيه بقية اللغات. نعم.
وكذا آنية مغصوبة.
وكذا آنية مغصوبة، لأنه قد يتبادر مدام أنه آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها وتصح الطهارة بها ومنها وفيها وإليها، طيب الآنية المغصوبة هي حرام عليك، فهل تصح الطهارة فيها ومنها وإليها وبها؟ نعم، لأن المعنى هو واحد، وهو أنها ليست الآنية ليست بركن، ليست بشرط ولا ركن في العبادة فلا تؤثر. طيب يعترض معترض ويقول أنتم هنا تقولون تصح الطهارة الآنية المغصوبة، طيب الأرض المغصوبة تصح الصلاة فيها عندكم يا الحنابلة؟ تقول لا ما تصح، ما الفرق؟ قل في فرق، البقعة الآن ما هي بشرط في الصلاة ولا لا؟ ها؟ البقعة لابد أن يصلي على في بقعة أرض طاهرة، أرض سواء كانت ترابية أو غير ذلك، المهم يكون تحته شيء، لو صلى في الهواء تعلق بحبل وصلى في الهواء تصح صلاته؟ ما تصح صلاته، إذا لابد أن يكون في بقعة. إذا فرق بينهما، هذه شرط في الصلاة وهذه ليست بشرط ولا ركن في الصلاة فلا تؤثر، وهو الصحيح خلافا لبعض الأصحاب وخلافا لما يختار شيخ الإسلام تيمية رحمه. نعم.
إلا ضبطة يسيرة،
هذا المستثنى في آنية الذهب والفضة، المستثنى إلا ضبة يسيرة، ضبة يسيرة عرفا، لأن ما جاء مطلق في الشرع يرجع فيه إلى إيش؟ إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. إلا ضبة يسيرة لحاجة، والمقصود بالحاجة أن لا يكون قصد منها الزينة، أن يتعلق بها غرض غير الزينة، ليس المقصود بالحاجة أن لا يوجد إلا هذه الضبة من الفضة، لأن هذه تعتبر ماذا؟ تكون ماذا؟ ضرورة، لا تكون حاجة، وهذا يباح فيها إذا وجدت الضرورة، الضرورات تبيع المحظورات، يباح فيها الإناء كله لو كان من ذهب أو من فضة أن يأكل فيه أو يشرب فيه إذا وجدت الضرورة. فإذا الحاجة المقصود بها هنا أن تتعلق بها غرض غير الزينة، يكون عنده حديد، يكون عنده خشب، يكون عنده نحاس، يكون عنده غير ذلك من المواد، لكنه يريد أن يسد هذا الشق أو الكسر بهذه الضبة من فضة، هذه هي الحاجة، لا لأجل الزينة، إنما لسد هذا الكسر هنا. نعم.
لا كبيرة من فضة،
هذه القيود الآن، هو قال ضبة، والضبة تكون يسيرة، لا كبيرة من فضة لحاجة. عندنا أربعة قيود وسيذكر الآن مضادات. نعم.
لحاجة، وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها، لما روى البخاري عن
الدليل على ذلك ما جاء عند البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه، انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أو اتخذ سلسلة من فضة، لحم هذا الشعر بسلسلة من فضة. هذا الحديث اختلف هل كان من فعل أنس أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هم الأحفى على أنه من فعل أنس، لكن هل كان هذا ليخفى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم الأمة اعتبرت هذا أنه مما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم فحرصت على اقتنائه، حتى أن البخاري اشتراه واقتناه رحمه الله. نعم.
أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم
انكسر. نعم.
انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة.
سلسلة من فضة تسد هذا الكسر، أو سلسلة من فضة أي ربطه بهذه السلسلة. نعم.
وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا،
وهذا علم من هذه القيود وما جاء في النص، إن استثناء من العموم أن المضبب بالذهب يحرم مطلقا سواء كان يسيرا أو كثيرا، يحرم مطلقا، هذا قصد مطلقا، سواء كان هذا الذهب يسيرا، ضبة يسيرة من ذهب أو كثيرا. هناك بعضهم خالف في اليسير من الذهب، وحكي عن شيخ الإسلام مع أنه جاء خلاف ذلك عنه في موضع آخر.
وكذا المضبب بفضة لغير حاجة،
كذا المضبب بفضة لغير حاجة، يعني ما في كسر ولا في شيء، بس فقط يضع هالفضة ليجمل ويزين هذا الإناء، وهذا مما ابتليت به أسواق المسلمين مع الأسف، مع الأسف الناس يعيشون في بعض أحوالهم بعد عن بعض القضايا الشرعية. النصوص هنا واضحة في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، ومع ذلك تجد في أسواق المسلمين أو بعض بلدان المسلمين، لا أستطيع أجزم في كل بلدان المسلمين، تجد آنية الذهب والفضة، وسواء كانت من ملاعق أو سكاكين أو آنية، هذا بعد وفيه ما فيه من ضرر على الأمة من مخالفتها للأوامر الشرعية، فليحذر الذين يخالفون عن أمرها أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد: وما يدريك لعله يرد بعض ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيقع في الشرك. لذلك هوان الأمة على الناس الآن ما جاء ترى من فراغ، جاء مما وقعت فيه الأمة من ضعف في شؤونها الدينية ومن بعد عن تعاليم شريعة ربه. لذلك كان هوان الأمة على الناس غثاء كغثاء السيل، لا يبالي أحد الآمن بسبب بعد في أهم قضية وأولى قضية تجد في المسلمين الخلل، وهو التوحيد. كم قبر في بلاد العالم الإسلامي يعبد من دون الله؟ يعبد عبادة، يذبح عنده وينذر ويسأل صاحب القبر، يعني ممارسات عجيبة وغريبة مع وجود النصوص وظهورها في هذا الباب، في أس أمر، في أس هذا الدين، في أول أمر أول واجب. ومع ما جاء من النصوص في التحذير إلا أن تجد من الأمة من يفعل هذه الأفعال، فكيف بأمة تتخلف عن تعاليم ربها وشريعته يكون لها العزة والمكانة والمنعة؟ لذلك الأمة الآن تعيش الأمرين من إفراط وتفريط، من غلاة متنطعون يكفرون الأمة ويرهبون الناس ويقتلون ويفجرون في بلاد الإسلام ويستحلون ما حرم الله دماء المسلمين وممتلكاتهم وأموالهم، أو من عاهد دخل بلاد الإسلام بعهد أو كان في ذمة المسلمين وقد جاءت النصوص في التحذير من انتهاك هذه الحرمات ومع ذلك ينتهكونها ولا يبالون. ومع الأسف تجد بعض الناس من يتعاطف. طيب ما تخاف الله؟ ألا تتق الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرك من هذا وأنت لا تبالي؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره. من قتل معاهدا، دم المسلم، هي حرمة المسلم عند الله أعظم من الكعبة. لو جاء واحد على الكعبة يدنسها أو يكسرها ماذا يفعل المسلمون؟ ها؟ ماذا يقولون؟ ترتعد فرائصهم ويمتلئوا غيظا. كيف بمسلم يقتل بماء بارد بلا مبالاة؟ في شك أن هذا مما جرح المسلمين قلوب وتنقع هؤلاء الذين انتهجوا منهج الخوارج. لذلك كانت النتيجة السلبية أنهم يقتلون ويفجرون في بلاد الإسلام. لو فكر كل عاقل ما النتيجة اللي يصلون إليها؟ إضعاف بلاد الإسلام، إضعاف المسلمين. طيب من المستفيد؟ مستفيد المسلمين ولا غير المسلمين؟ غير المسلمين. هذه النتيجة. أين العقل؟ وقبل ذلك أين اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ والجناح الآخر التي ابتليت به الأمة الجفاة الذين لا يباهون ولا يبالون بشريعة الله ويريدون مسخ الأمة وبعادها عن شريعة الله، وأن تكون إمعوية تبعا لغيرها تقتفي أثرها مع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لنا من ذلك. فكلا الطرفين طرفين نقيض وكلاهما سوء، ينتج على الأمة من الفساد ما ينتج في معيشتها ودينها ودنياها. لذلك العاقل يقف حيث يقف به النص، يحذر أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عاطفيا يرى أن ذلك فيه ما فيه. لاحظ فقه أبو بكر رضي الله عنه وهو أفقه الأمة وأزكاها عند ربها بعد الأنبياء والرسل، حينما كان مكان من قول عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية، حينما قال أنعطي الدنية يا رسول الله، ماذا قال له أبو بكر؟ أبسط يا عمر، من تخالف؟ قال من تقف وجه من تعارض من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن عاطفيا يرون كيف أن القيود وشروط في المعاهدة فيها ضرر على المسلمين ظاهرها، وأن يحصل بها ما يحصل على المسلمين من أذى. يجينا مسلم نرده للكفار، يجعلهم من المسلمين كافر ما نلحقه ولا ندوره. حتى أن سهيل بن عمرو ضرب ابنه أبا جندل أو أبا بصير أمام الناس حتى دمعت عيون الصحابة لما رأوا ذلك الموقف، وهو يصيح فيه يأخذه يسحبه يجره، وقد أتى مسلما في صلح الحديبية. إذا القضية ليست عواطف، ليست القضية عواطف، القضية حقائق شرعية مبنية على النص نتبع فيها لا نبتدع ولا نجري خلف عواطفنا وأهوائنا ونزواتنا ورغباتنا وشهواتنا، لا نجري فيها خلف النص نتبع ولا نبتدع. هذا الذي يجب على شباب المسلمين أن ينتبهوا له، فلا نكون مع أهل الجفاء ولا نكون مع أهل الغلو والتنطع. هلك المتنطعون، نهى عن الغلو. يقول نكون أمة وسطا كما أمر الله، نكون أمة وسط لا غلو ولا جفاء، وبذلك يصلح حالنا وتستقيم أمورنا. يأتون ويفجرون في بلاد الإسلام، طيب أحد منهم يذهب إلى من يعبد الله أي يعبد غير الله عند القبور وينكر عليه؟ ها؟ لا تجد منهم أحدا يذهب لأهل القبور الذين يعبدون القبور وينكرون، بل صامتون عنه ولا ينكرون، ولا تجد لواحد منهم مقالة في هذا، كل مقالاتهم في الطعن في أهل الإسلام وفي أمور المسلمين وزعزعة أمن بلاد المسلمين، هذا في ضرر على المسلمين وفيه ما فيه من السوء. أسأل الله لنا ولكم السلام والعافية.
أو بضبة كبيرة عرقا ولو لحاجة.
أذن طيب نوقف الأذن.
ولو أو بضبة كبيرة عرقا ولو لحاجة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نار جهنم رواه الدار قطني. وتكره مباشرة.
الحمد لله، نقف على هذا، صلي وسلم وبارك على عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا على الأسئلة ولا الوقت؟ طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكركم صاحب الفضيلة على قدمتم وضحتم، نسأل الله يجعل ذلك ميزان حسناتكم. وهذه بعض الأسئلة صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يجوز ارتداء النظارات ذات الإطار المطلي بالذهب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق أن ذكرنا في الدرس أن لا يجوز استخدام الأدوات المصنوعة من الذهب أو الفضة غير المستثني بالنسبة للفضة، وكذلك ما كان فيه شيء من الذهب أو الفضة غير ما جاء الاستثناء فيه. فالنظارة لا تجوز أن تكون من الذهب بالنسبة للرجل، أما المرأة فهي من الزينة من اللباس، أما بالنسبة للرجل الذهب لا يجوز. نعم.
هذا سائل، هذا سائل عرض عنك يقول: توجد في الفترة الأخيرة أواني كتب عليها آيات من القرآن بماء الذهب، فهل يجوز المتاجرة فيها؟
الحمد لله، القرآن لم ينزله الله ليكتب في أواني ويبتدل، هذا عرضة للابتداء والامتهان، لا بذهب ولا بغيره. وهذا مما انصرفت به الأمة عن تعظيم كتاب ربه، فالقرآن لم ينزل لكي يكتب في أواني أو يعلق أو نحو ذلك، نزل للعمل به وتدبره. نعم.
هذا سائل عفى الله عنكم: هل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يستدل بها على جميع المباحات؟
هذا الأصل، لأن هذا أتت معرض الامتنان، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى آية، هذا الأصل أنها جاءت بما عرض الامتنان، فكل ما في الأرض مخلوق، إذا كان مخلوق لك ولا يباح لك استعماله ولا الانتفاع به، شو الفائدة؟ إذا كان مخلوق لك ويقال لا، لا تستعمله ولا تتخذه ولا تنتفع به، صافي منه؟ ها؟ لا. فإذا هذا هو مقتضى سياق الآية، سياق الامتنان، أن كل ما في الأرض مخلوق لك أيها الإنسان لتستعمله وتتخذه إلا ما جاء النص باستثناءه، ويؤيده ما جاء في السنة: دعوني ما تركته، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان.
وهذا السائل يقول: هل صحيح أن الحنابلة لا يرون التطهير بالاستحالة؟ وكيف نجمع بين ذلك وبين قول المؤلف وأزال تغير الكثير بنفسه؟
التطهير بغير الاستحالة، أنت تسأل أن هل يرون التطهير بالاستحالة؟ بغير الاستحالة ممكن يطهر بها، لكن هل بالاستحالة يتطهر؟ ذلك النجاسة هناك شيء، والماء الكثير شيء آخر. فعندهم أن الماء الكثير إذا كان قلتين فأكثر فيه من القدرة على حمل الخبث ونفيه ما يجعله يطهر به. فإذا زال التغير بنفسه أو بزيادة ماء كثير أو بمكثه وهو كثير فإنه يطهر عنده. أما الاستحالة هناك يتكلمون في غير الماء، في غير الماء، أو كان الماء مثلا يسيرا دون القلتين فإنه لا يطهر إلا بإضافة ماء كثير. ففرق بين هذا وذاك.
نستأذنكم معالي الشيخ بالتنبيه على درس معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خيم بعد صلاة العشاء، ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وذلك الحلول للصلاة عندنا.
جزاك الله خير. بحذر من سأسأل أيضا لا نطيل. هذا أحد الأخوة يقول يذكر نصيحة الأخوان عناية بالقرآن العظيم وحفظه، وأظن أن الجميع يدرك أهمية كتاب الله. كتاب الله له أهميته في الأمة، فهو نبراسها وهو دستورها، فالعناية به يرسمه لنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: كنا لا نتعدى العشر الآيات حتى نحفظها ونفقهها ونعمل بها. هذه العناية حفظا وعلما وعملا، لأن من الناس قد يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. في آخر الزمان لا يتجاوز القرآن حناجره. فإذا لابد أن نفهم العناية بالكتاب بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا لا يتعدون عشر الآيات ونربيه في أمتنا، في أبنائنا وبناتنا وأهلينا، لا يتعدى العشر الآيات حتى يحفظها ويفقهها ويعمل بها، فيكون جمعوا بين العلم والعمل، العلم والعمل. هذا به تحصل مرضات الله، تحصل به مرضات الله ويصلح به شأن الناس. أما إذا كان بعض قد يحفظ ولكن لا يتجاوز ذلك حنجرته، يقرأ آيات الغيبة والنهي عن الغيبة وهو رأس في الغيبة، يقرأ النهي عن الإفساد في الأرض وهو من المفسدين في الأرض، يقرأ النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وهو ممن يأكل أموال الناس بالباطل، يقرأ عن البر بالوالدين وهو ممن يسيء إلى والديه ولا يحسن إليهم إلى غير ذلك، يقرأ عن أمر معروف والنهي عن المنكر وهو ممن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، يقرأ عن الإحسان والقسط والعدل وهو ممن لا يعدل ولا يحسن. فهل هذا تمثل القرآن وعمل بالقرآن أم أن قراءته وحفظه وبالا عليه؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أدبه ربه فأحسن تأديبه، كان خلقه القرآن، يقف حلف أمر الله في كل أمر، لا بما تشتهي نفسه وتدعوه إليه شهوته في المال أو الفرج أو أعراض الناس أو أموال الناس أو غير ذلك، لا، يقف حيث يقف القرآن، يعمل أوامره ويجتنب نواهيه ويعمل بمحكمه ويرد متشابه إلى محكمه. الآن أهل الفكر الضار والزائغون من الغلاة والكفاة بعضهم يستعمل القرآن، لكنه يستعمل القرآن بغير ما أمر الله، يضرب القرآن بعضه ببعض، لا يرد المتشابه إلى المحكم، لا يرد المتشابه إلى المحكم. الذين في قلبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء، فلا يرد المتشابه للمحكم فيعمل القرآن كما أمر الله، فيضرب القرآن بعضه ببعض. لذلك بعضهم يستدل بآيات على ضلالته جفاء أو غلوبا، والله سبحانه وتعالى أمرنا برد المتشابه إلى المحكم كما كان سلفنا الصالح يعملون. نعم. لماذا لا تقاس الضبة من الذهب اليسيرة على الفضة اليسيرة؟ لأن النص هنا العموم، جاء نص بالعموم، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، وحديث ابن عمر أو إنه في شيء من ذلك، بعض الحديث خربصيصة عين الجرادة، يعني أقل شيء. وجاء الاستثناء كما في حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، مكان الشعر سلسلة من فضة، فدل على ماذا؟ أن الضربة اليسيرة من فضة مستثنات من هذا العموم، فتبقى الضربة من الذهب غير مستثنات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معذرة الشيخ عبد الله أن أطلنا، الله يحفظه.